السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه، ثم بعد. فرأينا في اللقاء الأخير قول المؤلف رحمه الله تعالى: الترغيب في كلمات يقولهن بعد الوضوء. والأذكار التي تقال بعد الوضوء ذكران. الذكر الأول أتينا على شرحه، وهو المشهور بين الناس أن تقول بعد الانتهاء من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. شرحنا سر سؤال الله تعالى ربه أن يجعله من التوابين ومن المتطهرين، ليجمع بين الطهارتين: الطهارة الباطنية بالتوبة، وطهارة الظاهر بالوضوء ونحوه. والوعد الذي وعد الله تعالى به من أتى بهذا الذكر اليسير هو أن تفتح له أبواب الجنة الثمانية. وشرحنا أن هذا الحديث لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، فإنهم دخلوه أغلق فلم يفتح بعدهم أبدا. جمعنا بين هذا الحديث والحديث الأخرى التي تثبت فتح الأبواب الثمانية لغير الصائم، يعني حتى الريان يفتح لهم، بأن الله يفتح لهم الريان إكراما أيضا، حتى الريان يفتح لهؤلاء إكراما، ولكن الله يرغبهم عنه، بمعنى لا يدخلون منه فيرغبون عنه ويدخلون من بابهم، من باب الصلاة أو من باب أو من غير ذلك من الأبواب عليهم السلام. ثم رأينا الحديث الآخر، وهو يتضمن الدعاء الثاني، الذكر الثاني، وهو قولنا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهو أيضا هذا الذكر يشرع عند كفارة المجلس، إذا قام المسلم من مجلس فيأتي بهذا الذكر فيكون كفارة له من الضرر. كان أول الحديث وهو بيان ما يتعلق بسورة الكهف، قلنا لها ثلاث مراتب: فمن حفظها أضاء له يوم القيامة نورا ما بين المدينة إلى مكة، ويحمل هذا النور غالبا على الصراط حيث يحتاج المسلم إلى النور. والمرتبة الثانية أن يقرأها كل جمعة أو كل ليلة جمعة، قلنا على اختلاف أهل العلم في تحسين هذا الشرط من الحديث، فهذا تضيء له ما بين الجمعتين. وهناك من يقرأها تارة ويتركها تارة، فهذا تضيء له بحسب قراءته لها. وكان من الفوائد التي رأيناها أن من قرأ أوائل سورة الكهف، فواتح سورة الكهف العشر الأول، فتلك عصمة من الدجال. والسبب أن هذه الآيات حالت عصمة الفتية من أعظم طاغوت في ذلك الزمان، فناسب أن تعصم من قرأها في آخر الزمان من أعظم طاغوت أيضا، وهو المسيح الدجال. بقي علينا أن نشرح ألفاظ هذا الذكر، لأن النفس جبلت على المحافظة على ما تفهمه. يعني الإنسان الذي يفهم آية الكرسي فتراه يأتي بها دبر الصلوات وعند الاضطجاع بالليل إذا أراد أن ينام يأتي بها على أحسن وجه ويفهمها، لماذا؟ متدبرا لها، لأنه فقه معناها وفهم ألفاظها. كذلك هذه الأذكار لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الذي يقولها وهو فاهم لمعناها ليس كمن يقولها وهو جاهل غافل عن معناها. فهذا الذكر المشهور هو قوله: سبحانك اللهم وبحمدك. قلنا هذا الذكر أيضا متبه عند في كفارة المجلس بالحديث المشهور في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه. قلنا هذا لمن كثر فيه لغطه فهو متأكد في حقه أن يأتي بهذا الذكر، وحق له أن يسمى كفارة المجلس. لأنه كثر لغطه، واللغط هو اللغو، وقيل قديما من كثر لغطه كثر غلطه، أي الذي يتكلم بما ليس فيه خير فإنه سيقع فيما هو شر، لا شك في ذلك. فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك. هذا فضل من الله، كفارات المجالس. وفي حديث آخر طبعا قد يقول قائل: وإذا كنت في مجلس لم أفعل فيه لغطا ولم أقل فيه خطأ، فالجواب في الحديث الآخر: من قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، قال: إن تكلم بخير كان طابعا عليهم. تكلمنا عن هذه القضية، بأن هذا العمل الذكر تاعك يحفظه الله تعالى لك ويطبع عليه، أو في رواية خاتم، يختم عليه بخاتم، خاتم وطابع. الله ليس كخاتم وطابع ملوك الأرض وأصحاب الجهة من الأرض، يعني هؤلاء الملوك إن ختموا على كتابك فإنه ضمان من عدم الضياع، فكيف بملك الملوك سبحانه؟ فهو يختم على هذا الذكر فيحفظه لك إلى يوم القيامة، كتب فراق كتاب وطبع عليه، يلقاه يوم القيامة محفوظ هذا الأجر، ويجده أضعاف أضعاف ما كان يرجوه من قوله ذاك. قال: هذا إن قال بخير كان له حفظ له في طاعة، حفظ له في كتاب وطبع عليه، وإن كان لغطا كان كفارة له. إذن هذا الذكر يقوله المحسن ويقوله المسيء، المحسن يحفظ له عمله ذاك فلا يضيع، وأما المخطئ فيكون كفارة له. قوله أو قول عندما تأتي بذلك الذكر: سبحانك اللهم، معنى سبحان هي صفة التنزيه، معنى أنزهك يا رب، أنزهك وأبررك من النقص، أنزهك من النقص الذي ينسب إليك، أنزهك من شتم الشاتمين، أنزهك من شرك المشركين، أنزهك من معصية العاصين، أنزهك من جهل الجاهلين. فهذا معنى سبحان، أنزه الله سبحانه وتعالى، لأن كان سمي بالقدوس فهو متقدس عن كل عيب سبحانه، ليس فيه عيب ولا نقص. ما في معناها القدوس؟ السلام، سلم من جميع العيوب والنقائص. سبحانك اللهم، اللهم معناها يا الله، هذه أيضا يحصل بنا فهمها أيضا. لماذا؟ لأنه لا يمر علينا لحظة إلا ونقول اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. في القرآن الكريم ملئ بكلمة اللهم فيحسن بنا فهمها أيضا. فاللهم معناها يا الله، يا الله، حذفت العرب أداة النداء يا وعوضت منها الميم، ذات الميم عوضا منها يا نحوها، وجابوا ميم مشددة في الأخير اللهم. إذا لا واحد ما يقول اللهم بين قل اللهم نادى، والميم بدل من حرف النداء المعروف. والدليل على هذا أنه لا يجتمع السلام الله، لا تجتمع يا وأداة النداء والميم المشددة، لا يجتمعان إلا شذوذا، إلا شذوذا. وقيل يا اللهم، وقيل يا اللهم في قريب، أي في الشعر خاصة جاز اجتماع الميم مع الياء. اللهم إذا اجمعناها يا الله أفضل من كلام ابن القيم رحمه الله، هذا الكلام أفضل من مذهب ابن القيم أن الميم جاءت للدلالة على أن الله هي اسم العظم لله، لأنه جمع كل الأسماء، كل أسماء الله كله جمعها الله، ماذا بعيد بأي كل البعد. لماذا؟ لأن كلمة اللهم يقولها الإنسان في كل أدعيته، صح؟ فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا الله تعالى باسمه الأعظم، باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب إذا سئل به العطاء. كل الناس يدعون باسم الله الأعظم لو كان اللهم هو اسم الله الأعظم، دل على أن اسم الله الأعظم يبحث عنه المسلم في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كالحي والقيوم، فهذان اسماء الله الأعظم، يعني اسماء الله الأعظم وبس واحد. فالشاهد اللهم، ذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن اللهم هو اسم الله الأعظم، وأن الله لفظ الجلالة المعروف، والميم المشددة تلك تدل على الجمع. نعم، الميم المشددة هذه في غير هذا اللفظ تدل على الجمع، لما طم جمع، كل ما تصف الميم تدل على الجمع، أما لكن في هذا اللفظ لا نستطيع أن نقول ذلك. لماذا؟ لأن أولا اللهم يدعو بها جميع الناس، ولو كانت هي اسم الله الأعظم لكان متيسرا علمه لجميع الناس. ثانيا أن العرب كانت تدعو بهذا الدعاء قبل مجيء الإسلام، كان يقول اللهم، فما كانوا يدعون الله باسمه الأعظم. الشاهد أن اللهم معناها يا الله، اللهم يا الله. لماذا حذف الياء وعوض منها الميم المشددة؟ الذي يقرأ شرط يقرأ اللغة العربية كاملة، بمعنى مش كامل على شباب، لا يقرأ كتاب معين في كتب اللغة، يقرأ فنون اللغة العربية ويكملها ولو على مستوى واحد، مو بالضرورة المستوى الأخير، سيجد من نفسه فهما للأسلوب العربي، صيغ أساليب العرب التي لا تتغير. من أساليب العرب إذا أكثرت من قول شيء حذفت منه أشياء للحرج مشقة. شوف كلمة خير، هذا خير من هذا، نقولها في كل وقت، هذا خير وهذا خير، هي أصلها أخير، هذا خير وهذا خير وهذا أخير، لكن لو قلنا أخير ثقيل على اللسان صح؟ فحذفت العرب الهمزة، كذلك أشر، هذا أشر، أحذف الهمزة وش تقول لي؟ هذا شر من ذاك. لماذا؟ لكثرة الاستعمال. كلمة مشهورة وهي أشهر كلمة على الإطلاق وهي كلمة الناس، أصلها أناس، أصلها أناس، ولكن لو تنطقت بكلمة أناس في كل جملة تستعمل فيها كلمة أناس لشق ذلك عليه، الهمزة ثقيلة على اللسان. فماذا فعلت العرب؟ حذفت الهمزة وقالت الناس. كذلك الإله، حذفوا الهمزة وحذفوا الهمزة وشددوا اللام، التقت اللام مع اللام صارت الله. فكلما كثر استعمال اللفظ حذفوا منه. كذلك يا الله يا الله، في كل لحظة ندعو ربنا، فحذفوا ذلك الحرف، حرف النداء، وعوضوا منه ميما مشددة. سبحانك اللهم وبحمدك، ما معنى سبحانك؟ فهمناها أنزهك، لكن ما معنى وبحمدك؟ فهناك توجيهان رائعان لهذا الذكر باش تفهم شو تقول. سبحانك اللهم وبحمدك، الباء للمصاحبة، أي أنزهك مصاحبا لحمدك، أنزهك بصفاتي وأنا أستشعر صفات الكمال، لا أنزهك عن النوم فقط، لا أنزهك عن النوم فقط، أنزهك عن النوم لكمال قيوميتك وحياتك، لأنك أنت الحي القيوم. لأن كان تقول الله فلان اسمه، فلان لا يجهل، لا يجهل فلان لا يجهل، هل يعني أنك وصفته بالعلم الكامل؟ نفيت عنه الجهل لكن لم تثبت له العلم. الله لا، الله إذا نفيت عنه صفات النقص لابد من إثبات صفات الكمال. لذلك جرى من قواعد الصفات أن الله تعالى إذا نزهناه من صفات النقص لابد من إثبات صفات الكمال، لابد. إنه سبحانه وتعالى لا ينام لكمال حياته وقيوميته، وقس على هذا الجميع الصفات. لا يظلم، هل يعني أنه يعدل؟ لا يظلم، ربما إنسان تطلقه كلمة لا يظلم على إنسان ما يحكمش أصلا، فلان ما يحكمش أصلا، تقول فلان ما يظلمش، على أنا أصلا الحمد لله موش يحكم، لكن الله تعالى لا يحكم، فهو لا يظلم لكمال عدله وتمام حكمه، وقيس على هذا، تنفي عنه صفات النقص وتثبت له صفات الكمال، ونزهك من صفات النقص لكن أحمدك على صفات الكمال. هوش معنى سبحانك اللهم وبحمدك، ونزهك مصاحبا بحمدك. التوجيه الثاني وذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في تفسير سورة النصر، لما أيضا قال سبحانك اللهم وبحمدك معناه أسبحك بما حمدت به نفسك أنت، لذلك كان حمد الله لنفسه هو أعظم حمد. سبحان الله الحمد لله رب العالمين، حمد نفسه لأنه لا أحد يمكنه أن يحمد نفسه كما حمد الله سبحانه وتعالى نفسه. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ويأتي في المرتبة الثانية تسبيح المرسلين: سبحان ربي رب العزة عما يصفون، وسلاما على المرسلين والحمد لله. لماذا عقب بذكر سلام المرسلين؟ لأنهم هم نزهوه أعظم تنزيه. فيقول ابن رجب: فلا بد أن تسبحه وتنزهه بما نزه به نفسه، لا بما تنزهه أنت. تجيبش تنزيه من عندك. لماذا؟ لأن الإنسان لو وكلناه إلى نفسه أخطأ. هذا يضرب مثاله، قل هذا تنزيه المعتزلة محمود، تنزيه المعتزلة محمود، أرادوا التنزيه حتى هم سموا أنفسهم بأهل التنزيه، أهل التوحيد. المعتزلة اسم روحهم أهل التوحيد، توحيد الصحيح. قال احنا اللي نزهنا ربي أفضل، فنفوا عنه صفات كثيرة. تأويل تنزيه الأشاعرة محمود، تنزيه الأشاعرة غير محمود. تنزيه الله لنفسه، تنزيه الأنبياء لربهم، تنزيه السلف لمولاهم هو التنزيه المحمود. فلذلك سبحانك اللهم وبحمدك، ورجعوا إلى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. قال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا فيه بيان السر في محو الخطايا، كفارة المجلس مو بس التنزيه، كلمة التوحيد أعظم كلمة على الإطلاق، هو السر في أنها كفارة للمجلس، هو كلمة التوحيد. ولا يستهن أحدنا بكلمة التوحيد. فبعض أهل العلم حفظهم الله ربما ضعفوا حديث الترمذي في دعاء دخول السوق: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كتب له ألف ألف حسن ومحيط عنه ألف ألف خطيئة. قال: هذا ذكر قليل دار هذا الأجر كبير، فيبعد صحته فضعفه. هذا خطأ. ولا تنظر إلى مجرد الذكر الخفيف، انظر إلى من يأتيه أولا، لأننا بالاستقراء 1% يدخلوا السوق وعارفين الدعاء ما يجيبوش، 1% يجيبوه، 99% ما يجيبوش. أنا أنضمن لها بالاستقراء يعني بالتتبع. عس السوق تصير الناس عارفين الحديث يدخلون وقت له، لأنه الآن وقت تطلع يبحث عن السلع، ينشغل عن ذكر الله. ثانيا، ذلك أنت الوحيد الذي تذكرت الله في ذلك الوقت. ثانيا، مكان ضغط، مكان يحضره الشيطان، مكان الكذب، السرقة، شر البقاع تأتي بالذكر بهذا. فكلما عظم الصارف عن ذكر الله عظم الأجر لذكره، والعكس بالعكس، كلما عظم الصارف. هل الشاب الذي يصبر، ليس كالشيخ الذي يصبر عن الشاب، يعجب ربك لشاب ليس له صبر، حديث مسلم أحمد، يعجب ربك لشاب حتى جعل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما قال الشيخ، لأن الشاب في معركة طاحنة، وتجد نفسه تجده ثابتا على موقفه، صابرا محتسبا ينتظر الأجر من الله الكامل يوم القيامة. هذا نظن يستحق أجر أكثر. كلما عظم الصارف عن الطاعة عظم فضلها وأجرها. ليرفع عليكم حديث البطاقة، سجلات 99 سجلة فيها سيئات، مد البصر السجل الواحد مد البصر، فعندئذ يظن العبد أنه هالك لا محال. فيقول الله تعالى: لديك عندنا كلمة، وما تفعل الكلمة أمام هذه السجلات؟ فتخرج لا إله إلا الله، فيضع في الميزان فتطيش السجلات، تخف الطيش والخفة، تخفيف طايش فتخف، فتخف تطلع وتغلبهم كلمة التوحيد. جيت تقول لي كلمة يسيرة، نعم كلمة التوحيد هذه هي التي من أجلها يكفر الله عنك بها الخطايا. وتأملوا قول يونس عليه السلام وفي بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم في الأخير قال: أستغفرك وأتوب إليك. سن الله الاستغفار عقب كل عمل صالح. فبعد الصلاة نقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ونقول بعد الحج: ثم أفيض من حيث أفاض الناس ثم أفضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. كانوا في عرفة ثم مزدلفة ثم أفضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. هل كانوا على معصية؟ جواب لا، ولكن سن الله لنا الاستغفار عقب الطاعات. لماذا؟ لدفع الافتقار، لدفع الغرور والكبر الذي يسحب العبادات. لأن الكبر أنواع، كان كبر الأغنياء، كبر السياسيين، كبر أصحاب الجاه، وكان كبر العلماء، وكان كبر الصالحين. كبر العلماء أشنع أنواع الكبر، يتكبر يعلن عن الناس. وكان كبر الصالحين يرى الناس حوله فسقة فجرة، وربما يتألى على الله عز وجل فيظن بنفسه أن الخير، هذا في الحقيقة غرور، فيتخلص يدفع الكبر زد. وأيضا لأنه معترف بأن ثمة نقصا في عبادته. من ذا الذي يصلي صلاة تامة؟ من ذا الذي يحج حجا تاما؟ لا أحد يعمل ذلك. فأنت تستغفر الله عقب تلك العبادات الفاضلة من جراء نقص قد يبدو ويظهر على عباداتك. وهذه السنة يفهمنا الحديث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا معنى أو هذا ما جاء تحت قول الترغيب في كلمات يقولهن بعد الوضوء. آخر باب وهو الباب 13 من أبواب الطهارة. كتاب الطهارة تضمن 13 بابا. رأينا الحمد لله أبوابا كثيرة وفوائد ثرة غزيرة. آخر باب من أبواب كتاب الطهارة لنشرع بعده إن شاء الله في كتاب الصلاة، وهو قوله رحمه الله الترغيب في ركعتين بعد الوضوء. الترغيب في ركعتين بعد الوضوء، كل ما رأيناه في المجالس هذه رأينا تعريف الوضوء لغة مصطلاحا، شروطه، كيف شرع، هل هو من خصائص هذه الأمة، ما هي فضائله، كل ما يتعلق به رأينا، وزدنا على ما لم يزدنا أشياء لم يذكرها المؤلف رحمه الله. بس كملت الوضوء متاعك، ماذا تفعل؟ ناسب أن يختم بابه بشيء كتاب الوضوء بشيء يختم به الوضوء. إذا انتهيت من وضوئك فتسن لك ركعتان، وهي تسمى سنة الوضوء، كما تكلمنا ذيك المرة عن سنة البيت. سمينا ركعتين أو الصلاة التي بأي صلاة تقع تحية المسجد تسمى تحية المسجد، تقع بأي صلاة. الشاهد قوله الترغيب في ركعتين بعد الوضوء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. هذا الحديث قال رواه البخاري ومسلم. أعيد لفظ الحديث. قال عن أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر. لماذا قال له ذلك عند صلاة الفجر؟ لأنه مظنة الاستيقاظ من النوم، فيرى النائم رؤيا. وكانت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى الفجر يقول لأصحابه: هل رأى منكم من أحد رؤيا؟ فإذا قص عليه أحدهم أولها له، وإلا أخبرهم بما رأى. رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، ليست كرؤيا غيرهم. فتنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فكل ما يراه النبي ليس كرؤيا العبد. رؤيا العبد احنا عندنا ثلاث أنواع. الرؤيا كما جاء في حديث رؤيا ثلاثة: بشرى من الله، وحديث النفس، وتخويف من الشيطان. بشرى من الله، وحديث النفس، وتخويف من الشيطان. هذه أنواع الرؤيا، لا رابع لها. أما البشرى من الله فكما قال عليه الصلاة والسلام في تفسير قوله تعالى أحسن من فسر القرآن والقرآن والسنة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤية الصالحة يراها العبد أو ترى له، الرؤية الصالحة يراها العبد أو ترى له، في واحد يشوفها. وهذه البشرى، هذه الرؤية الصالحة لا تكاد تخطئ إذا اقترب آخر الزمان. قال العلماء وجه ذلك، علاش الرؤية في آخر الزمان لا تكاد تخطئ؟ طبعا العبد الصادق، إذا من صدق كلامه صدقت رؤياه. أما إنسان يعني معروف بالكذب والقول الباطل فهذا لا داعي لأن يرى أصلا، فهم لأنه يرى حتما باطل، وإذا حدثك عن رؤياه لا تستمع إليه. فالشاهد لماذا إذا اقترب الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تخطئ؟ قال العلماء السبب في ذلك أن غربة المؤمن تعود وتطفو على السطح، يعود المؤمن غريبا لدينه بمعتقده بمنهجه بأخلاقه وسلوكه بثوابته، فيشبه عندئذ حال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك في زمان الأول حيث كانوا غرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فكما ثبت الله تعالى نبيه الصالحين في وقت الغربة برؤية الصالحة، سيثبتكم أنتم أيضا برؤية الصالحة. زد معلوم أن الرؤية جزء من أجزاء النبوة، فوقت الغربة الأولى من كان مثبتهم؟ كان مثبتهم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يثبتهم بالكلمات والتوجيهات والوحي ينزل عليه، فلك ثبات عظيم. ففي آخر الزمان وقد انقطعت النبوة، من ذا الذي يثبتك؟ يثبتك جزء من أجزاء النبوة. كلما عظمت الغربة تصدق الرؤيا إن شاء الله. هذه بشرى من الله، ولا تحكيها أبدا، لا تقصها إلا على العالم ناصح، كما أوصى بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقص الرؤيا إلا، لكلها أحاديث، لا تقص الرؤيا إلا على عالم بتأويلها ناصح يحب لك الخير لا يحسدك. ربما قصصت رؤياك على جاهل فأولها على غير تأويلها فأفسد عليك دنياك، تتخذ موقف من جرخاصة بعض الناس يبنون حياتهم على رؤيا، وهذا خطر، لا أنصح بها، أنسى الرؤيا، إذا كانت صالحة استبشر خيرا وسر، لا تبني حياتك على رؤيا. بعض الناس يبني حياته على رؤيا فإذا أوله له جاهل فيدمر له حياته. قد تقصها على عالم لكنه غير ناصح لا يحب الخير لك فيحسدك، فلذلك قصها على عالم ناصح. ماذا نقول هذا؟ لتعرف ضلال تلك القنوات التي جعلوها الرؤية، خلاص خرجت عن السنة بمجرد إذاعة هذه الرؤى على الناس، مجرد إذاعة الرؤية على الناس الملأ، هذا خالفتم السنة، وما بني على باطل فهو باطل. النوع الثاني من الرؤى وهو حليف النفس، ما تتحدث، شيء يحدث لك يهمك في يومك، شيء أثر فيك، شخص 30 سنة ما شفتوش لك نهار تشوفه ستراه في النوم تراه، ما تبنيش حديث نفس فقط، إنما هي حديث نفس. والرؤية الثالثة تخويف من الشيطان، فهذا أيضا لا يحل قصه، لا تقص على أحد، تعوذ بالله تعالى إذا رأيت ذلك أدخل عن يسارك ثلاثا، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف تخويف من الشيطان تعوذ، الناس يجوا يحكيوا لا يجي يحكي لك يا شيخ رأيت كذا وكذا، يا بني لا تقص هذه الرؤيا، هل تعوذت بالله من الشيطان الرجيم؟ لا. هل تفلت عن يسارك؟ خالفت السنة، ادخل عن يسارك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توضأ صلي ركعتين وقس على هذا. أما بعض الناس طبعا كاين خطرات تخويف من الشيطان ماشي حديث نفس، وإنما حديث معي لا ياكل العجب، والله ياكل العجب. كان مرة واحد قال لي شفت الكلاب يجوا ورا ما كانش واحد يجي فرح، قال شفت الكعبة المدرسة بنيت، شفت الكلاب يجوا ورايا وبعد كي هربت صرت الأفاعي، هو عم بالوش ما كان يجي بها الوقت يعني. مشكلة البارح، وما يفهمش ما كانش قاعد يستنى مشكلة البارح. مشكلة تقول عشرة تاع الليل، فتوت على الشهر عشرة تاع الليل. مشكلة بوزلوف يا ودي شوف كيما عرضك شركة تلقانا والله والله كيما عرضك شو جدة في الداخل عنده خطا في البرزخ كيما عرضك شو جدك راك سلف والله. فلذلك تخويف من الشيطان لا يلتفت إليه تعوذ به. وإلى هذه السعيد بلا من الشيطان الرجيم يثبت عن يسار وينطلق البشرى عند رؤيا الأنبياء وحي، فكان يحدثهم بذلك عليه الصلاة والسلام ويبشرهم. ولذلك يحذر المؤمن من الكذب في الرؤيا، يحذر، لأن رؤيا المعجزة النبوة جزء من 46 جزءا من النبوة، فمن كذب في النبوة فمن كذب في الرؤيا فقد كذب في النبوة. لذلك ضعف له العذاب، من كذب في الرؤيا يكلف يوم القيامة أن يعقل بين شعيرتين وليس بعاقل. يمكن تربط بين شبات شعر لأبدا. إذن فلست بعاقل فأنت معذب لا شك. والإنسان يحذر. طبعا قد يسأل سائل لماذا جعلت الرؤيا جزءا من أجزاء النبوة، ولماذا بعض الأحاديث فيها 46 جزء من النبوة على 46 بالضبط؟ فنقول كان بعض أهل ذكر فيها 36، كان بعض أهل ذكر فيها 24، كان أهل ذكر فيها 46. أنت هذا آخر شيء. أحسن ما يوجه به هذا الحديث هو ما ذكر العلماء، قالوا إن من المقرر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا الصالحة قبل النبوة لمدة 6 أشهر. 6 أشهر ويرى رؤيا، كما قالت عائشة كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فرق الصبح. كم دامت عليه هذه الحال؟ قالك 6 أشهر. وكم دامت نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 23 سنة. شحال كاين من 6 أشهر في 23 سنة؟ 46. إذا 6 أشهر جزء من النبوة. ثم جزء. فدليل على هذا أنه كان يحدث بحسب حياته، بحسب عمره. فمرة يقول 36 جزء من النبوة، مرة يقول 24 جزء من النبوة، ثم 46 جزء من النبوة قال في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. هذا أحسن ما يجاب به هذا الحديث. قال يا بلال، قال لبلال عند صلاة الفجر، قلنا لماذا خص الذكر بصلاة الفجر؟ لأنه وقت الرؤيا. يا بلال حدثني بأرجى، أرجى أي شيء الذي ترجوه، أعظم شيء ترجوه من الأعمال تاعك، بأرجى عمل عملته في الإسلام. وما شو هذا وقفة إلى ابن رباح لديه ديوان لو قسم على أهل الأرض واسعة من الأعمال الصالحة، أعمال كبيرة. شان لازم الإنسان ما يقف عند هذا النقطة. بلال بن رباح الذي عذب في الله وأوذي في الله وهاجر في الله وقاتل في سبيل الله وأذن كذا كذا سنة في لله، أرجى عمل عندك ترجو به الخير وشنو هو في الإسلام؟ قال فإني سمعت دفن عليك في الجنة. الدف هو صوت الخطى، صوت القدمين على الأرض، هذا هو الدف. صوت القدمين أو النعلين على الأرض، صوت النعلين أنت كي تمشي بنعلين يحدث صوت، هذا هو الدف. وهذه أنا أضرب إنسان يوقف عندها، وأنا أحب أن أقف عند السؤال ما بين الصوت وما بين الكلمات. كان أعمل درتها يا بلال لم تجد ما تذكره لنا إلا هذا. شوف الأعمال التي يستهين بها الناس، يستهين بها كثير من الناس. ربما تعلمون هذا للناس زلكم في الوضوء يا وليدي شوف شلون بلال تعرف، شوف الأجر عظيم جدا يعني. فيقول فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. وهذا الحديث فيه دليل على أن المبشرين بالجنة أكثر من 10، لأنه شاع عندنا مصطلح العشرة المبشرون بالجنة، قد يقول قائلهم 10 فقط بدليل التخصيص، وإذا لماذا خصوا بالذكر؟ فالجواب هم أكثر من 10 بدلالة أحاديث لا تحصى. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من سلم منهم في الجنة، عمار بن ياسر في الجنة، الرميصاء أبو الرميصاء في الجنة، هناك عبد عبد الله بن حرام في الجنة، فلا يمكن حصر الصحابة الذين شهد لهم بالجنة. فلماذا خص هؤلاء العشرة بالجنة؟ سببا، السبب الأول هؤلاء العشرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل رضي الله عنه وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح، هم العشرة مبشر بالجنة. هؤلاء لو لاحظت هذه الأسماء هي السابقة إلى الإسلام وليس السابق كاللاحق، ليس السابق كاللاحق، الذي يقاتل وينفق من قبل الفتح كالذي يقاتل وينفق بعد الفتح. الله تعالى قال لا يستوي منكم من آمن من قبل الفتح وقاتل، أي شيء كيف كيف، يعني هؤلاء من السابقين. هذا السبب الأول. والسبب الثاني لماذا خص هؤلاء العشرة بالذكر؟ لأنهم ذكروا في حديث واحد، ذكروا في حديث واحد فجمعوا في حديث واحد لفضيلة ففضلوا بهذا المصطلح من أجل الحديث. قال روى الإمام، روى الإمام أحمد في مسنده عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة، أبوه من الحنفاء زيد بن عمرو بن نفيل، هذا من الحنفاء يبعث يوم القيامة وحده، من الحنفاء الذين كانوا على الإسلام والتوحيد قبل البعثة، هو شأن عظيم. هذا سعيد ابنه وهو صهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، زوج أخت عمر بن الخطاب اسمها فاطمة. يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النبي في الجنة، يقصد نفسه، وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة، قال وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد لو أردت أن أسمي العاشر لسميته، بعض الروايات زادت ولكل أمين، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، هم العشرة. خصوا بالذكر لأنهم جمعوا في حديث واحد، عرفوا بالعشرة المبشرين في الجنة أي في حديث واحد، ثم هم من السابقين في الإسلام. يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة. قال الجميع ينتظر أرجى عمل، أنني ثبتت وقت ما عذبوني، أرجى عمل ما أذنت كذا كذا سنة، لا، فإذا به يقول ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة، في ساعة ليل أو نهار، لم أتوضأ قط سواء في الليل أي ساعة في الليل أو أي ساعة في النهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. صليت 14,000، يعني الصلاة خير الموضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. رأينا فوائد في هذا الحديث أن جواز قص الرؤيا على الرجل الصالح، إذا كنت تعلم صلاح الرجل يحب لك الخير وعاين بالرؤيا قصها عليه. كذلك استحباب تبشير المؤمن بالرؤيا، إذا شفت بشرى بشر أخاك، استحباب تبشير المؤمن. كذلك رؤيا الأنبياء وحي، كذلك فيه أن بينا فائدة أن العشر البشرين أكثر من عشر، أن المبشرين بالجنة أكثر من عشرة. من فوائد هذا الحديث أن الصلاة، صلاة ذوات الأسباب تؤدى ولو في أوقات الكراهة. هذا الحديث نص، أوقات الكراهة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استواء الشمس في الظاهرة، استواء الشمس في كبد السماء عند الظاهرة يسمى وقت الهاجير، ثلاث أوقات، والوقت الرابع عند إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة عليه، وإذا صعد الإمام على المنبر. الأربع أوقات عند طلوع الشمس، عند غروبها، وعند استواء الشمس في كبد السماء، وقت الهاجير عليكم 14 دقيقة قبل الظهر، تكون الشمس في الوسط كشغل إلا فيه معروف الذي لا بد منه كشغل، وعندك المقام الرابع إذا صعد الإمام على المنبر. هذه الأوقات وقت نهي، لا يجوز للمسلم أن يصلي الصلاة فيها إلا ذوات الأسباب. ذوات الأسباب كالدخول إلى المسجد سبب فيبيح لك الصلاة. وإذا توضأت، من استنبطنا هذا؟ قال في ساعة من ليل أو نهار. قال مش النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا الوقت لا تصلي في أي ساعة من ليل أو نهار، وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام حجة في أي ساعة من ليل أو نهار حتى ولو في أوقات النهي. هذه صلاة ذوات الأسباب لا تقصدها، والشيء إذا لم تقصده جاهز. أعطيك مثال، لا يحل قصد يوم الجمعة بالصيام، لكن إذا كان في صوم تصوم فصوم يوم الجمعة وقس على هذا. كل شيء إذا ما لم يكن مقصودا فهو جائز. ماذا؟ لأنه نهي عن قصده، لم ينهى عنه لذاته وإنما نهي عن قصده. إذن هذه آخر فائدة من فوائد الحديث، أن الصلاة ذوات الأسباب تؤدى ولو في أوقات الكراهة وفي أوقات النهي. الحديث الثاني حديث رائع أيضا، حديث عقبة بن عامر، كنا قد رأيناه في ونحن نشرح الأحاديث السابقة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم. وعيد عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، فلا بد للمسلم أن يتعلم كيف يشبه الوضوء حتى ينال هذا الفضل، ويصلي ركعتين، قلنا هذه تسمى سنة الوضوء، غير تتوضأ صلى ركعتين، يقبل بقلبه ووجهه عليهما، بقلبه، قلنا ذيك المرة أن العرب تسمي القلب وجهها، تسمي القلب وجهها، ومنه لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أي قلوبكم، يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. فركعتا الوضوء سنة الوضوء من أسباب دخول الجنة، لكن بشرط أن يقبل عليهما بقلبه ووجهه. وستأتي رواية لا يحدث فيها نفسه، لا يحدث فيهما نفسه، إذا هذا لا بد منه. وما معنى لا يحدث فيهما نفسه؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث في فتح الباري في الجزء الأول صفحة 60 بعد 200 يقول أي لا يسترسل، لا يسترسل في حديث النفس، بمعنى أن حديث النفس يعرض من ذا الذي لا تحدثه نفسه، يأتي حديث النفس أنت تدفع. لا يسترسل، لا يسترسل في حديث النفس، لا يسترسل معه في الحديث زد ويقطعه، يقطع هذا حديث النفس. أنت لك تصلي عليك وتتذكر صفقة من صفقاتك التجارية، تتذكر شيء وضعته في مكان تبحث عنه، فالشاهد أنهم يبحثون، يأتيك الشيطان توشون غير يأتيك استعيد بالله من الشيطان الرجيم، ادخل تحت قدمك إن كان شخص وراءه، وانت الآن في ركعتينك وحدك ادخل عن يسارك، السنة أنك تدخل عن اليسار. إذا كان هناك واحد في الفريضة يكون واحد أمامك فتدخل تحت قدميك اليسرى، تحت قدميك اليسرى، تدخل تحت قدميك اليسرى، تفل خفيف وتستعيد بالله الشيطان الرجيم، كما في حديث صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه واضح. لا جاي يلبس عليك صلاتك، جاي يحثك، فأنت تدفعه. إذا كنت يأتيك حديث الناس وتدفعه فأنت تنال هذا الفضل. هذا يقول الحافظ بن حجر، أما العوارض والخواطر والوساوس التي تعرض ثم تطردها فهذا معفو عنه، معفو عنه. إذا هذا معنى يقبل بوجهه وقلبه عليهما. والحديث الثالث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما. لا يسهو مش بعيد، أعرف لا يسهو منين؟ أعرف الحافظ بن حجر باللي لا يسترسل، قلت لأن قوله هذا كلامه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يحدث نفسه، لا يحدث نفسه، فيه نوع من التكسب، تدر الحال تحدث. أما العوارض فهي طارئة، لست أنت الذي أحدثها، يحدث نفسه، يعني هو الذي قام بحديث النفس، يبدأ يبحث. هذا الحديث قال لا يسهو فيهما، بمعنى لا يذهب بعيدا، يأتي حديث النفس ويقول هذا ليس بسهو. قال اسمع الفضل الثاني، الفضل الأول وجبت له جنة، والفضل الثاني غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا فضل عظيم جدا يعني. رواه أبو داود. الحديث الرابع قال عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه داعى بوضوء أو بوضوء، داعى بوضوء فأفرغ على يديه من إناء من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر باليمين. هل ما يجيش يقول لك هذا يصلح دليل المسائل السابع؟ نزع استنثار، أليس فيه نزع مخاط ونحو ذلك؟ بماذا استعمل؟ ماذا استعمل؟ اليمنى. نتيجة واحد يقول إزالة القذر مطلقا تستعمل في اليسرى، لا، إزالة النجاسات باليسرى، أما إزالة القذر الطاهر، قذر لكنه طاهر، باليمنى، السواك إذا شرب باليمنى، هذا ما استصحبه للأدلة السابقة. قال ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. شوف الأدب، هو توضأ وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما أراد أن يقول وضوئي، نحو قال سددوا قارب، ثم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، تتكسب هذا الشيء، غفر له ما تقدم من ذنبه، نسأل الله من فضله. قال رواه البخاري ومسلم وغيرهما. آخر حديث، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يشك سهل، والصواب ركعتين بدلالة الأحاديث الأخرى، لكن لو أردت أن تزن زين، منين جبنا حديث بلال ثم صليت ما كتب لي أن أصلي، أقل شيء ركعتان، وإن أردت أن تزيد من أراد منكم أن يستكثر فليستكثر، يحسن فيهن الذكر والخشوع، يعني تذكر ربي وأنت مستحضر ما تقول، والخشوع، ثم استغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن. بهذا أيها الأحبة نأتي على نهاية كتاب الطهارة من شرح صحيح الترغيب والترهيب، وإن شاء الله تعالى في المجلس القادم نشرح في شرح كتاب الصلاة، لأنه يعني مباشرة ندخل في كتاب الصلاة وأبوابه النافعة ومسائله النافعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وما ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.